جانب الترك، وأما الإحسان فهو فعل طعام الطعام، صلة الأرحام كما سيأتي. نعم.
يقول قوله ابن حجر رحمه الله: أي الإسلام؟ إن قيل الإسلام مفرد وشرط أي أن تدخل على متعدد، أجيب بأن فيه حذفا تقديره أي ذوي الإسلام أفضل، ويؤيده نعم أفضل، ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل. والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة.
كثير يوجد في الأسلوب يكون يعني الحذف المضاف، ولذا احتجنا في تقدير إسلام من، فإذا جاءت الرواية أي المسلمين أفضل لم نحتج إلى هذا، لم نحتج إلى التقدير، فهو قدر الشارع قدر المضاف في الأول وأنا قدرته في الثاني والمؤدى واحد. أي ذوي الإسلام أفضل؟ قال من. ويستقيم إذا قيل أي الإسلام أفضل قيل إسلام من. نعم.
باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
الله أكبر. هذا فيه دلالة على فضل الإحسان إلى الخلق بالإطعام، إطعام الطعام لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإطعام الطعام شرعه الله فريضة ونافلة، شرعه الله فريضة كما في الكفارات: طعام 10 مساكين، طعام 60 مسكينا، أو كفارة طعام مساكين. فالنصوص متضافرة في النص على الإطعام، وإذا كان هذا، وهذا يقتضي أن يكون المبذول طعاما، فبالنسبة للفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام، طعامهم أولى من إعطائهم النقود. ولهذا لا يصح في الكفارات يعني استبدال الطعام أو الإطعام بالقيمة، فلا بد من الإطعام وإعطائهم طعاما. لهذا قال سبحانه وتعالى: طعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. إطعام الطعام، تقرأ السلام على من عرفت ومن، وهذا أيضا إحسان بالبشر والكلام الطيب، كما في الحديث المعروف: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بيكم فإفشاء السلام من أعظم أنواع الإحسان، وهو لا يكلف شيء، فيه الإناس وفيه الدعاء، الإحسان بالدعاء للمسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس.
قد يكون التفضيل هذا أي الإسلام خير، يعني فأن المراد مما يعني من أنواع التطوعات والنوافل، فرائض الإسلام لا شك أنها أعلى وأفضل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لكن يعني من أفضل أو خير يعني أنواع النوافل والتطوعات إطعام الطعام وإفشاء السلام. في تعليق على هذا عندك في شيء حول سر التخصيص هنا؟ مع أن هناك شرائع عظيمة عبادية، لكن خص لأن من قواعد الشريعة أن العمل المتعدي يعني المتعدي نفع أفضل من القاصر، هذا في الجملة.
وقارن بينه وبين الحديث الأول بس في الترك والفعل.
نعم الأول
لكن ما تكلم عن الفرائض.
نعم
لم يتكلم عن يعني ما ذكر
الفرائض. طيب بعده
شاء الله. قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الله.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
في هذا الحديث نفي الإيمان عن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومعنى ذلك يعني نفي الإيمان عمن ليس كذلك، عمن لم يحب لأخيه من ليس عمن لا عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدل ذلك على وجوب ذلك، على وجوب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. يقول شيخ الإسلام ما معناه إنه لا يأتي نفي الإيمان أبدا لترك مستحب، فلا ينفى الإيمان عن أحد لترك شيء إلا وهو واجب. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائه. وفيه أن حب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه أن ذلك من الإيمان، من الإيمان أن يحبه كما في الترجمة، من الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من الإيمان. وعدم ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، ومعنى ذلك أنه يأثم، من ليس كذلك يكون آثما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي لمن لم يتحقق ذلك في نفسه أن يقاوم ما يكون في النفس، ويجتهد في تحقيق هذا المعنى بالدعاء لإخوانه المسلمين أن يسر الله أمورهم، وكما يدعو لنفسه يدعو لإخوانه، يدعو لإخوانه المسلمين بالمغفرة والرحمة وتيسير الأمور عموما وخصوصا، يدعو لهم. فأرجو أنه إذا يعني تحرى ذلك دعا لإخوانه المؤمنين والمؤمنات وبالمغفرة الرحمة تيسير الأمور وإصلاح الأحوال، كما يدعو لنفسه لصلاح أولاده لصلاح أهله تيسير أموره، ودعا لإخوانه المسلمين. فأرجو أن هذا مما يحقق به هذا المعنى، وإذا وقع في نفسه ما يخالف ذلك يقاومه ويكره ذلك بنفسه، كما قال أهل العلم في باب الحسد، في باب الحسد، وأنه إذا كان في النفس وقع في النفس فأبغضه الإنسان وكرهه ولم يعمل بموجبه لم يضر. نعم
من معنى
أحسن الله إليك.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان.
الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. دل هذا الحديث على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، كيف لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس إحسانا إلى الإنسان، فكل خير حصل لهذه الأمة فهو على يده صلى الله عليه وسلم وبدعوته وتبليغه ونصحه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن حقيق بأن يكون أحب الناس، حقيق بأن يكون أحب إلى المؤمن من كل أحد، من الوالد والولد والناس أجمعين، بل أحب من النفس، ومحبته هي أعلى مراتب الحب في الله، لأن الحب في الله هي المحبة التي من أجل الله، حب لله والحب في الله. إذن فيستوجب من الحب في الله أعظم مما يستوجبه سواه من الأنبياء والصالحين، ولهذا كان الصحابة يحبون هذه المحبة، فكانوا يفدون بأنفسهم، وتظهر هذه المحبة بآثارها، وهو تحقيق المتابعة، تحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول عنوان على محبة الله ومحبة الرسول، عنوان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد تنقص هذه المحبة فيترتب على ذلك إيثار المحبوبات على محبة الله ورسوله. قل إن كنتم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لكن كل مسلم عنده أصل الإيمان يريد أن يتحقق بهذه المحبة، يريد أن يتحقق بهذه المحبة. المحبة موجودة عنده. تقدم أن كل ما نفي الإيمان عن أحد لترك شيء دل ذلك على أنه واجب، وأن تركه محرم بل كبيرة. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: قوله من والده وولده، قدم الولد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس.
ليش؟
قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس. وفي رواية:
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده،
من والده وولده، كذا الرواية.
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده، كنا على لسان يحفظها من ولده ووالده.
ذكر. وفي رواية النسائي في حديث أنس تقديم الوالد على الوالد، وذلك لمزيد الشفقة، ولم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البخاري عن مسلم.
ولم تختلف الروايات
في ذلك في حديث أبي هريرة هذا،
أي
تقديم الوالد على الولد، ما في اختلاف روايات كذا، بتقديم الوالد على الولد.
وحديث أنس،
حديث أنس عند النسائي.
الآن عندك عن صهيب محمد عبد العزيز ابن
حديث عن أبي هريرة، حديث ثاني عن أنس، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن رواية النسائي فيها تقديم الولد على الوالد في حديث أنس، أما حديث هريرة
الأمر سهل، كل منهما وجه، و فإن قدم الوالد فلمنزلته، وإن قدم الولد فلعظيم الشفقة. دائما إذا ذكر الآباء والأبناء يقدم الأب، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، دائما إذا ذكر هذه القرابات يقدم ذكر الأب، لأن قرابة الأب سابقة، قرابة الأب سابقة لقرابة
الولد.
الولد الأمر واسع. مش
قال وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله، فقيل إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد، وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب
انتهى.
نعم.
باب
حلاوة الإيمان.
ثانية.
لا، ما بعده: باب علامة الإيمان حب الأنصار.
هذا الحديث حديث أنس فيها دلالة على أن للإيمان حلاوة، حلاوة باطنة، لأن الإيمان من الأحوال الباطنة، فحلاوته باطنة. الحلاوة يعبر بها عن اللذة، فالحلاوة تكون حسية كما في المطعومات الحلوة، وتكون معنوية كما في اللذات النفسية. الدنيا حلوة خضرة، حلاوة الدنيا هي من نوع الحلاوة النفسية والمتعة، لها لذة في النفوس ومحبة، وأطيب اللذات لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، هذه أطيب اللذة، لأن حلاوة الدنيا تعقبها المرارة وهي منغصة، وأما حلاوة الإيمان فهي التي تورث بتوفيق الله كل اللذات، هي في نفسها تفوق اللذات وتورث اللذات، تريد سعادة الدنيا والآخرة. الإيمان: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، في لفظ وجد بهن، يعني أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تثمر هذه الحلاوة في نفس العبد وفي قلب العبد: أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس، ويحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر. فمن كان بهذه المثابة ابتهج بالإيمان واغتبط بالإيمان وفرح بالإيمان: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ومن تحقق بهذه
حصلت له هذه الحلاوة وهذه المتعة استسهل كل صعب في سبيل الله. تكون الصلاة متعة وسائل العبادات تكون متعة لروحه. فأكثر الخلق يؤدون العبادات إما بحكم العادة أو بحكم أو مع المعاناة والمشقة. وممن تحققت له هذه اللذة فإنه يؤدي العبادات بأريحية وانشراح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمحبة الله هي الأصل، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة، ولكنهما متلازمتان. فلهذا قلنا بينهما مثل طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان. وأن يحب المرء لا يحب إلا، هذه هي المحبة في الله ولله، وهي فرع عن محبة الله ورسوله. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر، وهذه من قبيل ذكر الضد. فمن أحب الله ورسوله وتحقق بذلك كره كل ما يكرهه الله ورسوله، وأكره ما يكون هو الكفر. يجب أبغض شيء إلى الله، كل المنهيات مكروهة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة، لكن أكرهها الكفر والشرك. فالمؤمن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بل أشد. وذلك لشدة كراهته للكفر وبغضه له. نعم. بعد في شيء مهم
على أن يعود، أنه بمعنى الصيرورة،
أن يصير، يعني ما يلزم أن يكون
كافر قبل ذلك،
سبق له الكفر. فهذا مما يستدل به على أن العود يأتي بمعنى، يعني يأتي بمعنى رجع إلى الكفر بعد أن كان فيه ثم آمن، كفر كان كافرا ثم أسلم ثم رجع. قال يقال فيه عاد إلى الشيء رجع إليه، وعاد صار إليه. بهذه يعلم أن قوله سبحانه وتعالى عن شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتي. تعود في ملتي، بعضهم استدل على أن هذا يدل على أن النبي قد يكون على دين قومه، يعني من الشرك، ثم يخرج عن ذلك بالنبوة إيمان. بعضهم يقول لأن هذا ما يلزم، وأن هذا باعتبار مجموع من كان مع شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه. وكل من آمن سواء سبق له الكفر أو لم يسبق له الكفر فقد نجاه الله منه. فالنجاة من العذاب لا تستلزم الوقوع، النجاة من المكروه لا تستلزم سبق الوقوع فيه. نعم.
صلى الله عليه. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
هذا فيه أن من الإيمان حب الأنصار، ويراد بالأنصار أنصار الرسول من الأوس والخزرج، فإننا الصحابة صنفان مهاجرون وأنصار، فالمهاجرون هم الذين هاجروا من ديارهم إلى دار الإيمان، هاجروا إلى الله ورسوله، والأنصار هم أهل البلد، كما ذكر الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، فهم الأنصار. فحب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا شك أن هذا من أمر ظاهر، فيه الدلالة في فضيلة الأنصار رضي الله عنه. وهكذا المهاجرون، المهاجرون المعتمد أن المهاجرين جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، لأنهم مقدمون عليهم في القرآن دائما، إذا ذكر المهاجرون والأنصار ذكر المهاجرون أول في كل المواضع فيما أحسن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويلتحق بهم أنصار الدين، والمهاجرون هم أنصار، يعني المعنى العام للأنصار، المعنى العام للأنصار يشمل الكل، يشمل الصحابة، يشمل المهاجرين والأنصار، ويشمل من جاء بعدهم من أنصار الإسلام وحماة الدين، كلهم أنصار، أنصار يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، فالمؤمنين كلهم أنصار الله. فيتناولهم هذا المعنى، فحب أنصار الإسلام من الإيمان وبغضهم من النفاق، حبهم آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. فالحديث يتناول أنصار الله ورسوله ودينه، وينصرون الله ورسوله. المهاجرون قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. لكن لقب الأنصار والله أعلم اختصوا به لأنهم هم أول من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين بايعوه على هذا، بايعوه على أن ينصروه مما ينصرون منه نساءهم وذريتهم، والله المستعان. حسبك يا عيسى.
الله عليك. ذكر هنا لفتة، قال صاحب المفهم،
شغول
ابن حجر رحمه الله، قال صاحب المفهم وأما الحروب الواقعة بينهم،
الحروب
بين الصحابة،
حروب الواقعة بينهم،
فإن وقع من بعضهم،
هذا استطراد،
نعم
استطراد، ما أشوف له، نعم.
فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك،
يقول
فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق.
هذا لفتة طيبة، يعني إن المراد ما هو بالبغض الطبعي والعادي والذي يجري بين الناس، هم بشر، هذا معنى جميل جدا، ويحسن يعني ملاحظته، هم بشر. السيد قطب في تفسيره وفي ذكره للصحابة يركز ويتكلم عن هذا المعنى، عن بشريتهم، ليسوا بمعصومين، تكون بينهم الاختلافات. خالد بن الوليد كان منه شيء وكلام على عبد الرحمن بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تخاصموا تهاوشوا، يعني بشر، تكون بينهم بعض الأمور، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على خالد وقال لا تسبوا أصحابي. هو صاحب خالد صحابي أيضا. هذه يعني لفتة مهمة، وهي أن المراد البغض، البغض الديني، بغضهم لدينهم، وهذا لا يكون إلا مع نفاق ومرض قلب. أما البغض الذي ناتج عن اختلاف، عن نزاع، عن نزاعات تتعلق بالحقوق، هذه تصير اختلاف على يعني في حق من الحقوق. ذاك الأعرابي يجي يطالب الرسول ويقول أعطني مما ولاك الله عليه، طالب. والآخر يطالب ويلح على الرسول في طلب دين له، فيقول الرسول إن لصاحب الحق مقالة. قال سبحانه وتعالى في أهل الجنة إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني معناه أن كان في قلوب بعضهم على بعض شيء من آثار بعض الاختلافات. الصحابة ومن بعدهم، أمر الصحابة أهم وأعظم. نعم أكمل الكلام.
قال ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض من نفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم.
هذا في الجملة. وقد يقع من بعضهم الذنب، أيضا ليسوا معصومين من الذنوب، قد يقع من بعضهم تجاوز وسب، مثل ما حصل من خالد مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. نعم حسبك من بعده.
رحمه الله تعالى. باب، هذا بعد باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائذ بن عبد الله، عائذ أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله، أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يقول في هنا، يقول قوله باب كذا في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيل أصلا باب، يعني فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون منزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء. ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك
أشار
في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار،
في تلقيبهم.
نعم. لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. هكذا يعني يعلل الحافظ ما وقع في البخاري من الأبواب التي بدون تراجم، فعلل ذلك بأنها بمثابة الفصل، وأن ما بعدها متعلق بما قبله، ما بعد هذا الباب فكأنه فصل من ذلك الباب. وأبان فيها الكلام رحمه الله تعلق هذا الحديث بالباب قبله حب الأنصار من الإيمان، يعني فالحديث حديث عبادة فيه دلالة على فضل الأنصار، فضل الذين بايعوا أو أهل بيعة العقبة، وقد عاقدوا النبي وبايعوه على أن أنه متى جاء إليهم أن ينصروه مما أن ينصروه بكل ما ينصرون منه أزواجهم ويحبونهم يدفعون عنه. وفي هذا الحديث أنه بايعهم صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، قال ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولي ولا تأتوا ببهتان، وهذه تسمى أنها بيعة النساء، تسميتها بيعة النساء لأنها موافقة لبيعة النساء المذكورة في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فهي تماما متطابقة تماما في كل مسائلها. قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، من وفى بترك هذه المحرمات فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، يعني عقوبته تكون كفارة مثل الحدود، الحدود كفارات، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا شاهد لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن هذه الجملة الأخيرة يخص منها الشرك، فلا تدخل في قوله ومن أصاب ذلك من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فالشرك ليس داخلا في هذا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أي